بسم الله الرحمن الرحيم. حديث قصير. ابدأ يا إسماعيل ارفع صوتك. نعم حسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب العلم في الباب 50 باب الحياء في العلم. وقال مجاهد: لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر. وقالت عائشة: نعم النساء ونساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. قال: حدثنا محمد بن سلام قال: أخبرنا أبو معاوية قال: حدثنا هشام عن أبيه عن زينب ابنة أم سلمة عن أم سلمة قالت: جاءت أم سليم إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق، فهل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأت الماء. فغطت أم سلمة وجهها وقالت: يا رسول الله، وتحتلم المرأة؟ قال: نعم، تربت يمينك، فبما يشبهها ولدها. باب الحياء في العلم. باب الحياء في العلم، أي هل هناك حياء في العلم؟ والجواب مما أورده من آثار وأحاديث، فقوله عن مجاهد: لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر، أي معناه لا حياء في العلم. وعن عائشة: لم يمنعهن الحياء، أي نساء الأنصار، أن يتفقهن في الدين، أي لا حياء في العلم. عن أم سليم لما قالت: إن الله لا يستحي من الحق، فاستحيت أم سلمة من سؤالها، ولم تستحي أم سليم من سؤالها. فأيد النبي صلى الله عليه وسلم ما ذهبت إليه أم سليم ودافع عنها. مجموع هذا أن الحياء إذا منع من العلم فليس بحياء شرعي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الحياء خير كله، وفي الحديث الآخر: الحياء لا يأتي إلا بخير. فإذا كان الحياء يأتي بالجهل وبترك التفقه، وإذا كان الحياء يؤدي إلى أن يبقى الإنسان في ظلمة العي والجهالة، هذا ليس بحياء شرعي، لأنه لم يأتي بخير، إنما جاء بالجهل، والجهل ليس بخير. فإذا كل حياء منع من العلم فليس بمحمود وليس بحياء خيري. وعليه يحمل أثر مجاهد: لا ينال العلم مستحي ولا مستكبر. وعليه يحمل أثر عائشة: لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين، أي الحياء الذي يمنع من الخير. فإذا قلت لشخص: ما لك لا تحضر حلقة العلم؟ فقال لك: أستحي. هذا من الشيطان، وليس محمودا ولا مأجورا عليه، بل إن ترك ما يجب عليه يأثم، ولا ينفعه أن يقول أنا أستحي. وإذا قيل للطالب: لماذا لا تشارك وتجيب عن السؤال؟ فقال: أنا أستحي. هذا حياء يمنع عن خير. وإذا قيل له: لماذا لا تقرأ الحديث؟ قال: أستحي. هذا حياء يمنع عن الخير. وإذا قيل له وقد وقع في خطأ أو لم يوفق للحكم الشرعي، لماذا لم تسأل قبل أن تفعل كذا؟ فيقول: استحييت. هذا حياء منع من الخير، وهو حياء ليس شرعيا بل مذموم، لأن الحياء الشرعي لا يمنع من الخير، خلق يحمل المرء على الأخذ بمعالي الأمور وترك سفاسفها، هذا الحياء. أما الخلق الذي يحملك على الأخذ بسفاسف الأمور من الجهل والخطأ والغلط وترك معاليها من العلم والنور والصواب، هذا ليس بحياء، هذا خور، هذا ضعف، هذا خجل مذموم. يقول الحافظ رحمه الله: باب الحياء، أي حكم الحياء. وقد تقدم أن الحياء من الإيمان، وهو الشرعي الذي يقع على وجه الإجلال والاحترام للأكابر. نعم، تستحي من معلمك، تستحي عند سؤالك مع سؤالك، هذا خير، الحياء يأتي بالخير. أما أن تمتنع عن الخير وتقول استحييت، فهذا ليس بحياء شرعي. قال: الذي يقع على وجه الإجلال والاحترام للأكابر وهو محمود، وأما ما يقع سببا لترك أمر شرعي فهو مذموم، وليس هو بحياء شرعي، وإنما هو ضعف ومهانة. وهو المراد بقول مجاهد: لا يتعلم العلم مستحي، وهو بإسكان الحاء، ولا في كلامه نافية لا ناهية، لا يتعلم نافية، لا يتعلم يعني إخبار أن المستحي والمستكبر لا ينال العلم. قال: ولهذا كانت ميم يتعلم مضمومة، وكأنه أراد تحريض المتعلمين، أي حثهم على ترك العجز والتكبر لما يؤثر كل منهما من النقص في التعليم. لا ينال العلم مستحي، أي اترك العجز، ولا مستكبر، أي اترك الكبر في العلم. وقول مجاهد هذا وصله أبو نعيم في الحلية من طريق علي بن المديني عن ابن عيينة عن منصور عنه، وهو إسناد صحيح على شرط المصنف، من طريق علي بن المديني وهو شيخ البخاري، عن ابن عيينة وهو سفيان، عن منصور وهو ابن المعتمر، عنه أي عن مجاهد، سناد صحيح على شرط المصنف، أي رجاله رجال البخاري. وقوله قول مجاهد، ومجاهد من أئمة التابعين رحمه الله، حبر من أحبار هذه الأمة، عالم من علمائها، كبير من كبار العلماء والمفسرين، مجاهد ابن جبر. أخذ العلم عن ابن عباس، أكثر ما أخذه من العلم عن ابن عباس، كان يغترف من بحر رحمه الله. وفي هذه المدة الطويلة في العلم استفاد فوائد، من ضمنها هذا الذي أفادنا به من خلال التجربة التي استفادها، أنه لا ينال العلم مستحي ولا مستكبر، لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر، لا يتعلم العلم أي لا يناله ولا يتحصل عليه، مستحي أي الذي يضعف عن العلم وعن أخذه بسبب ما يظنه هو في نفسه حياء وهو ليس بحياء، إنما هو ضعف ومهانة. ولا مستكبر أي متكبر، فهذان صنفان من الناس لا ينالان العلم. الصنف الأول العاجز ويظن أنه على حياء، يا فلان لماذا ما تأخذ لك دفترا وقلما وتحضر الدرس وتكتب مع الناس وتلتحق بحلقة العلم، حلقة العلم؟ قال أستحي، أستحي. ما تستحي؟ قال أستحي أن أتقدم مع الناس. طيب هؤلاء الناس الذين يأخذون العلم أليسوا مثلك؟ ربما كنت أذكى منهم، وربما كنت أفهم من كثير منهم، ما لك؟ يقول أستحي، أو يقول إذا طلبت العلم وأخذت دفترا وقلما يقول الناس عني أنت متطوع، زاد عليك المطاوعة، صرت متشددا تدرس، قال الله وقال رسوله تستفيد. نقرأ في أصح الكتب، نقرأ في صحيح البخاري، ليس تحت أديم السماء كتاب حديث أصح من صحيح البخاري، نقرأ فيه، ونقرأ في تفسير كلام ربنا، ونقرأ في كتب علمائنا. من الذي نقرأ لهم؟ درس في التفسير في الظهر، درس في التوحيد في الشوكاني في العصر، الشوكاني عالم من علماء اليمن الكبار، والدرر البهية بعد البخاري، وإغاثة اللهفان لابن القيم بعد العشاء، والبخاري بعد المغرب، وقبل الظهر دروس في اللغة. أين التشدد؟ أين ما يرمينا به أعداء العلم وقطاع الطرق وأهل الأهواء، ما عندنا إلا كلام ربنا وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام، ونقرأ كتب أهل العلم نستفيد منهم. هذه العلوم ما جاءتنا إلا بعد جهود كبيرة من أهل العلم، وصلت إلينا هذه الكتب وهذا العلم النافع وهذا النور، فنحن نقتبس ونستضيء ونستنير بهذه الأنوار وبهذا الوحي العظيم من كتاب والسنة. ما لك لا تتعلم؟ قال: لا يكفيني، أنا أستاذ، أنا دكتور. ربما كان مثقفا، نعم قد يكون يعرف عواصم أكثر المدن في العالم وعدد سكانها ومساحاتها، قد يكون عالما بالمعادن والجبال والوديان، قد يكون عبقريا في الحساب والرياضيات والجبر والهندسة، ساقط شعره وهو يدرس الرياضيات، ثقف كما يقولون في هذا الباب. وقد يكون بعضهم أيضا عنده معرفة ببعض علوم اللغة، وقد يكون بعضهم يعرف الأحياء والبحار والحيوانات التي فيها، ثدييات والطيور والزواحف والضفادع والحشرات يعرفها، وآخر يعرف أنواع الأشجار وفصائل الأشجار في الزراعة دراسة 5 سنوات 4 سنوات، وربما أخذ بعد ذلك درجة دكتوراه أو ماجستير أو بكالوريوس أو ما يسمونه. لكن تعرف تتوضأ؟ كم تمسح رأسك، 3 أو 1؟ قال: لا أمسحها 3، والرابعة للرقبة. طيب هذا الدكتور ما يعرف يتوضأ كما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا قلت له تعال تعلم، قال: أذهب مع ذاك مع الورعان مع الأطفال أو مع خفيفي الفهم، ذاك الذي يدرس مع المتطوع طالب عندي بليد ما يفهم، يرسب في مادة كذا. طيب هو خير منك، هو ذهب يطلب العلم ويستفيد ويتعلم من أمر دينه ما ينفعه الله به، وأنت بقيت في حظيرة دنياك لم تخرج منها. وقد ذم الله سبحانه وتعالى من أقبل على علم الدنيا ونسي الآخرة، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، هؤلاء مستكبرون عن العلم لا ينالونه. والمشكلة أن كثيرا منهم مريض بهذا المرض ولا يشعر به، هذه المشكلة. لو كان يعترف أنه جاهل هان الأمر، يقول: أنا ما أدرس هذه الأشياء. طيب يسأل عن أشياء يقول: ارجعوا إلى أهل العلم أنا ما درستها. هذا أهون، صحيح أنه ناقص باعتبار أنه لم يكمل نفسه بطلب العلم الشرعي أو ما يتيسر له، لكنه أهون من غيره الذي إذا سألته يرى نفسه يرتفع في العلم الدنيوي الذي هو فيه فيظن أن العلم الأخروي يرتفع معه، ظنها عوامة تطلع مع العلم الشرعي مع العلم الدنيوي، لا يدري أن العلم الشرعي تحت صفر أو قليل البضاعة في العلم الشرعي، وإن ارتفع في العلم الدنيوي ما ارتفع. فإذا سئل قيل له هذا كذا، هذه السنة، هذا الصواب، هذا الدليل، هذا، يقول اذهب أنت، جيت من أمس، أنا قد صلعت 40 سنة، 40 سنة صلعت في سين وصاد يا أيها الدكتور، ما صلعت في الأحكام الشرعية. هذا مستكبر وجهل مركب، جهل مركب. ما أحسن التواضع للعلم، لطلب العلم، تواضع لطلب العلم الشرعي. كان هناك في دماج طبيب وفقه الله، وهو الطبيب فيصل بن مسفر الوادعي حفظه الله، درس الطب في صنعاء، تخرج ورجع يتوظف في المركز الصحي الذي في دماج. كيف كان نظامه؟ الأطباء الشغل الشاغل لأحدهم أن يجد وظيفة مع الدولة، كم ساعة مع الدولة، وأن يسعى في فتح عيادة خاصة له، بل بعضهم وتعلمون ذلك دوامه من 8 صباحا إلى 4 أو 5 أو 6 على الاستمرار، النهار كامل في دوام، وفي الليل ربما استدعاءات أو نحو ذلك. وبعض النساء كذلك، من هي طبيبة نساء ولادة، شغلها باستمرار، لا تجد ربما 2 ساعات 3 ساعات 4 ساعات تنام فيها، استدعاءات إلى آخره. هذا الطبيب الموفق الذي عرف حاجته للعلم كان يحضر عند الشيخ مقبل رحمه الله، كانت وظيفته من 8 إلى الظهر. أين يصلي الظهر؟ في مسجد دماج في دار الحديث، ويستمع لدرس الظهر ثم ينصرف إلى البيت، يتغدى ويرتاح له قليلا، لا بل لا ينصرف إلى البيت، عنده غرفة يتغدى وينام له قليلا، بل أذكر أنه كان لا ينام، وإنما يأخذ بعض الدروس مع بعض الإخوة بين العصر والظهر. طيب، ثم يأتي العصر يحضر الدرس، المغرب والعشاء يحضر الدرس، ورجع بعد العشاء إلى بيته. على هذا الحال، ولما مرض الشيخ سأل عنه بعض من كان عنده، فقال له ما فعل الدكتور فيصل؟ قال يا شيخ هو مواظب على الدروس، فدعا له بخير أن يوفقه الله، واستمر على هذا الحال إلى أن خرج أهل دماج من دماج وخرج معهم، وذهب إلى البيضاء، لم يطق أن يعيش في بلده مع الرافضة، خرج إلى البيضاء، مسك مسجدا هناك، مساجد إخواننا أهل السنة، فصار مرجعا لإخوانه هناك، فصار الشيخ الدكتور فيصل الوادعي، إخوانه متعلقون به ويحبونه، وعنده حصيلة وخير. من أين أخذها هذه؟ أخذها لأنه لم يكن يستحي من أخذ العلم مع كونه دكتورا. نعم، هذا مثل في أن الذي يترك العجز والكبر ينال العلم، ينال العلم، لا ينال العلم مستحي ولا مستكبر، مستحي يكون من دخيلة من الشيطان يدخل عليه. ومن أنواع الاستحياء أن تكون بحاجة إلى علم من العلوم فتترك هذا الدرس. لماذا؟ لأنه درس بدائي، درس بدائي لا يناسب مقامك. أنت ما شاء الله عندك لحية ملء صدرك وطويل وعريض شخصية، فتح مدرس درسا في التجويد أو في الإملاء أو في الخط فتقول لا الله المستعان أذهب أنا مع الصغار، خلني على خطي على الحاصل، فتبقى على خطك على ضعفه أو على ضعفك في الإملاء أو على ضعفك في بدائيات العلوم. هذا نوع من أنواع الحياء من دخائل الشيطان. أذكر لما ذهبت إلى دماج ذهبت إلى دماج أنا بعد تخرجي من الثانوية، خدمة سنة في الخدمة العسكرية التي كانت إلزامي، بعد ذلك ذهبت إلى دماج فوصلت إلى دروس في كتاب التوحيد وفتح المجيد والدراري المضية، دروس كبيرة، فكنت أذكرها إلى الآن. أتوضأ وبجواري شخص من أهل صعدة أذكره إلى الآن، فقال لي من أين الأخ؟ قلت له من تعز، ما اسمك؟ فلان، إلى آخره، أخذت وأعطيت معه في الكلام. ثم قال لي أنت بعد أن عرف أني تخرجت من الثانوية وعرف يعني شيء من قصتي وشيء من ذلك، فقال ما هي الدروس التي تدرسها؟ قال تدرس فتح المجيد؟ قلت له لا. قال تدرس الدراري مع الشيخ فلان أو مع الأخ فلان؟ قلت له لا. قال لماذا؟ أنت إنسان فاهم وذكي، أدرس هذه؟ قلت له أنا أدرس الأصول الثلاثة. قال يا أخي هذه ما تحتاج لها، هذه أنت ذكي، أنت أدرس هذه الكبيرة وستفهم الصغيرة. قلت له لا، أنا أريد أبدأ من الصفر، دا أدرس الآلهة الرومية، أدرس الأصول الثلاثة، أدرس حتى وإن كنت تخرجت من الثانوية وإن كنت كما تزعم ذكيا. فكثير من الناس هذه نظرته. وأعرف في زمن الشيخ شخصا هكذا لم يدخل دروس البدائية مباشرة وثب إلى شرح ألفية بن عقيل، فكان يدرس مع المدرس وكان الشيخ مقبل رحمه الله يعطيهم بعض الدروس وهو يدرس معه مع الشيخ، ودروس الأجرومية لا وثب على ابن عقيل. فبعد ذلك هذا الذي كان يدرس الألفية لا يستطيع أن يدرس الأجرومية. لماذا؟ لأنه استحيا أن يأخذ العلوم من بدايتها شيئا فشيئا. فالمقصود إياك يا طالب العلم أن يحجزك ما قد تسميه حياء عن أخذ العلم، زاحم بالركب، زاحم الأطفال، زاحم الصغار، زاحم الكبار، لا تهتم. كل هؤلاء تغمض تفتح خمس سنوات قد طاروا، الذي شغل والذي كبر والذي اشتغل والذي راح والذي طار والذي تقدم والذي تأخر والذي مات والذي مرض والذي انحرف والذي انجرف والذي إلى آخره. غمض عينيك فتحها 5 سنوات 10 سنوات تنظر إلى زملائك في تلك الحلقة ما تدري من الذي بقي على الخير والثبات والمثبت من ثبته الله. لو أنك تركت العلم بسبب أنه أن الحلقة وجد فيها فلان وفلان من الصغار أو أحيانا تبتلى في حلقة فيها أناس ضعيفو الفهم أو فيها شخص أخبل أو فيها شخص يعني من هذا ضعاف الفهم ما يضرك هذا ما هو بلا هذا أنت تأخذ منه العبرة الآن أنه مع ما فيه من الضعف وهو يقاوم ويجاهد نفسه في طلب العلم وأنت تجعل نفسك أبو العريف ما أحتاج أدرس هذا ولا أحتاج أدرس هذا ولا أحتاج أخذ هذا وإذا بك تكبر على خواء خاوي. لو ضغط عليك شيء إذا بك تسقط لكن إذا أسست نفسك وصبرت لا تستحي من العلم ولا من الفوائد ولا من الخير. لا ينال العلم مستحي ولا مستكبر. فهذه نصيحة في مقام محاضرة اليوم خميس هذه محاضرة في كلمة مجاهد لا ينال العلم مستحي ولا مستكبر. ومن باب كذلك الفائدة قلنا الآن الحياء يقذف الشيطان في نفس الشخص أن هذا ما يصلح لي ما هي في مرتبة حياء وقد يختلط حياء مع كبر. طيب ولا مستكبر مترفع لا ينال العلم بل بالصبر ينال العلم بالتواضع ينال العلم بمحبة الدرس والمعلم ينال العلم بالحرص والاجتهاد والانتباه وتقييد الفوائد ينال العلم بدعاء الله وتقواه وترك المعاصي والإقبال على الطاعات ينال العلم. هذه أسباب نيل العلم. والأثر الآخر عن عائشة قالت عائشة وسنرجع إلى فائدة في مستحي ذكرني عليها. وقالت عائشة نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. نعم النساء نعم هذه فعل لإنشاء المدح تمدح النساء. من هؤلاء المقصودات بالمدح؟ نساء الأنصار. الله أكبر. الأنصار نصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العلم والعمل ونساؤهم نصرنا دين الله سبحانه وتعالى بالعلم وتعلمه ونشره. نعم النساء نساء الأنصار. مدح للنساء الصالحات المقبلات على الخير. نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. ما المقصود بالحياء في هذا؟ أيضا الحياء المذموم. فنساء الأنصار رضي الله تعالى عنهن منهن من قالت يا رسول الله غلبنا عليك الرجال فاجعل لنا يوما من نفسك فوعدهن يوما ما منعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. ومنهن أم سليم قالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت. ومنهن نساء الأنصار اللواتي كن يحضرن الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم ويسمعن الخير ويحضرن معه الجمعة يحضرن عنده العيد يتفقهن في دين الله سبحانه وتعالى يتفقهن في الدين. وفي هذا نصيحة لكل امرأة من عائشة هذه النصيحة من أم المؤمنين، من أمنا أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها، تنصح النساء أن لا يحجزهن الحياء في ظنهن عن أن يتفقهن في الدين. وكذلك أيضا النساء عندهن في هذا الباب بجانب ما عند الرجال عندهن كسل إلا من رحم الله، وعندهن استحياء، وعندهن استكبار. الاستكبار في الرجال في ظني أكثر، النساء عندهن محبة للتعلم، لكن اللامبالاة قد تكون موجودة، الحياء المذموم قد يكون موجودا، التعذر بالأشغال التي تستطيع أن ترتب وقتها معها هذا أيضا من الأسباب في عدم تفقهن في الدين. تقصير الأزواج معهن وهذا أيضا سبب من الأسباب في هذا الباب. النساء، المرأة إذا تفقهت في الدين استراح الزوج في البيت، أقل شيء أن يشغلها بواجبات الدروس. إذا أرادت أن تشغلك بالطماط والبطاط والثياب وهذا نقصت وهذه نريد أن تشتري كذا وكذا، اشغلها بالدروس، ما تجدها، أين فلانة؟ إذا هي منهمكة في كتابتها وفي الفوائد والمراجعة والحفظ اشغلها بالخير. أما إذا بقيت هكذا فارغة المرأة في البيت إن لم تشغلها بالخير شغلتك بالطلبات وشغلت نفسها بالجوالات، ما معها إلا أحد شيئين، إلا من رحم الله، واحدة من ثنتين. إن لم تشغلها تغمسها في العلم والدروس، شغلها فائدة لك، إن لم تشغلها بذلك ربما شغلتك بطلبات لها أول ما لها آخر، وكل يوم تعيد لك نفس الموال، أريد كذا أريد كذا، لماذا ما يكون معنا كذا، لماذا ما كذا. وإذا لم يكن عندها لا علم ولم يكن الزوج بجوارها تزن عليه قرقر في أذنه بالطلبات، أخذت جوالها وبسم الله راسلات وضياع للوقت. هذا إذا كانت مراسلات على الخط المستقيم، أما إذا في طحسات وزلقات هذا شيء آخر. فإذا شغلتها بالعلم ما وجدت وقتا تتفقه في الدين. يا فلانة اذهبي إلى كذا، لماذا ما تزورين كذا؟ قالت والله مشغولة، لكن إن شاء الله أنظر وقتا. بماذا مشغولة؟ مشغولة بالعلم والدروس. وما أحلاها من أيام يقضيها طلبة العلم في دماج، كانوا يذهبون بنسائهم إلى المسجد للاستفادة من الدروس، لأنهم يعرفون ويوقنون أنها فرص قد لا تعوض. بالله عليك إذا رحلت إلى طلب العلم في مركز أو في دار من دور الحديث وجعلت أهلك في البيت مجرد طباخة وغسالة وأنت تذهب ما شاء الله عليك مستفيد، من قالوا الطالب المستفيد فلان وقالوا كذا، ثم مرت الأيام قالوا نريد طالب علم عندنا ينزل في مكان كذا وكذا، قالوا موجود، من هو؟ قالوا فلان الشيخ فلان، ربما قالوا طيب كلموه ونريد أن أهله تعينوا تقويم دعوة نسائية. يأتي يقول أنا أعتذر عن هذا. كيف؟ كم لك؟ 10 سنوات في دماجة، 15 سنة، كيف تعتذر؟ الله أهلي ما تعرف القراءة والكتابة. يعني إذا فيه واحدة، إذا كانت هناك أطفال تعلمهم آ باء تاء يمكن، أما فوق هذا ما تعرف. طيب يا أخي 10 سنوات، 5 سنوات، 15 سنة وأهلك على هذا العمى والجهل، ربطها في البيت خبازة غسالة، هذا صنف وهم قليل. وكثير من النساء كنا يذهبن مع أزواجهن إلى المسجد ويستفيدن ويحصلن خيرا، فاستفدنا ورجعنا مفيدات مع أزواجهن. فلهذا أنصح إخواني المتزوجين، وأنصح أهل الحارة، وأنصح كل من يسمع أن لا يغفل هذا الباب. من استطاع أن يأتي بأهله للدروس تستفيد، سيستفيد هو في نفسه والله. أقل شيء تقل المشاكل، أقل شيء أنه يعبد الله، يتقرب إلى الله بأن يفقه أهله في دين الله، تتفقه أهله. أما أن تبقى أهلك مسكينة ما تعرف بدائيات الأمور، حتى لو كبرت أنت لكن أهلك من لها؟ من يعلمها؟ أنت ما تتفرغ لها، وهذا مجرب إلا من رحم الله. أن كثيرا من الرجال لا يتفرغون لتعليم نسائهم، فلهذا ليس أقل من أن تأخذها. قد يقول أنا أستحي أمشي في الشارع أنا وأهلي، تتمشي في طاعة، الناس ما تركوا مكانا إلا ذهبوا بأهاليهم وزوجاتهم في الترف والترفه وما يسمى بالنزهة ونحو ذلك، في مباح أو في محرم، وأنت تمشي في طاعة، ما عليك. بعض الناس قد يقول أنا عندي سيكل، يعني أين أطرح المرأة عندي؟ يا أخي إذا كنت قريبا يمكن أن تمشي مشيا، أنت إذا كان لم يكن عندكم أبناء تمشي مشيا، تذهب ذهابا وإيابا أنت وأهلك، ما في شيء. نعم، ومن استطاع عنده سيارة أو عنده كذلك ما يحمل به أهله لطلب العلم، هذه نصيحة لكم، أن الأمر يحتاج إلى تفكير جاد في هذا الأمر. أما أن يبقى الإنسان على هذا الحال يستفيد هو وأهله في نقص، ينقص تفقههن. ولهذا كثير من المشاكل تكون بسبب هذا، أن الشخص يكون مؤدبا مهذبا طالب علم على خير على كذا، وامرأته قد نكدت عليه الحياة، نكدت عليه الحياة، لكن اصطحبها معك ورجعها معك تستريح. وهناك مجموعة من الإخوة على هذا الحال، يصطحبون أهاليهم معهم، يصطحبون أهاليهم معهم، فنسأل الله أن يوفقهم وأن يبارك لهم في أهاليهم وأن يفقههم في الدين، هم ونساؤهم وكذلك سائر الإخوة. فهذا الذي أقصد أن أنصح به. وكذلك أيضا حاضرات النساء سواء هنا أو في الشميري أو في معاوية أو في المساجد الأخرى، يحث النساء على ذلك، يحث فرص. يا إخوة بادروا الفتن بطلب العلم والعمل، بادروا الفتن بطلب العلم والعمل بالعلم، بادروا الفتن، سابقوا الفتن. لا يدري الإنسان ما يعرض له، ولا يدري ما هو قد خبئ له في قدر الله، فيبادر ويسابق الفتن بأن يقبل على طاعة الله قدر استطاعه، يقبل على طاعة الله. حتى إذا صرف بقدر من الله سبحانه وتعالى بسبب أمر أو آخر تكون نفسه هادئة مطمئنة أنه قد استغل الوقت الذي أتيح له ويسره الله له. أما أن تذهب الفرص والشخص يسوف ويمني نفسه هذا يندم حيث لا ينفع ندم. طيب إذن هذان أثران جميلان والله في حق الرجال وفي حق النساء. آخر فائدة وهي مستحي استحيا فيها لغتان، لغة الحجازيين ولغة التميميين. فلغة الحجازيين بإسكان الحاء استحيا وبياءين في المضارع يستحيي يستحيي بياءين ياء مكسورة وبعدها الياء الثانية ساكنة وهي التي جاء بها القرآن إن الله لا يستحيي من الحق. نعم إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة والله لا يستحيي من الحق. هذه لغة ماذا؟ الحجازيين. طيب وبها جاء القرآن والوصف مستحيي ولك أن تنون مستحيين تنوين تنوين التقاء الساكنين حذفت الياء الثانية لالتقاء الساكنين. لا يتعلم العلم مستحيين ولا مستكبر هذه على لغة ماذا؟ على لغة الحجازيين. إن من ما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. إذا لم تستحي الياء الثانية محذوفة للجازم بسبب لم، لم تستحي ياء موجودة وياء محذوفة بسبب لم. لغة تميم هي اللغة التي نتكلم بها. ماذا يقول الناس اليوم؟ فلان مستحي، هكذا يكسرون الحاء مستحي واستحى يستحي بكسر الحاء بتحريك الحاء. هذه لغة تميم بحاء واحد بياء واحدة هذه لغة تميم. أما لغة الحجازيين التي ورد بها القرآن بإسكان الحاء وبياءين في المضارع وفي الوصف. أذن يا محمد بارك الله فيك. اكتب هذا البيت إذا أنت لم تزرع وأبصرت حاصدا. إذا أنت لم تزرع وأبصرت حاصدا ندمت على التفريط في زمن البذر. إذا أنت لم تزرع وأبصرت حاصدا ندمت على التفريط في زمن البذر. مفهوم البيت؟ إذا كانت لك أرض فجاء موسم البذر فجارك بذر بذر حرث وبذر وأنت ما بذرت. مرت الأيام ترعرع زرعه خرج حبه حصد جنى الثمر أو الحب. إذا أنت لم تزرع وأبصرت حاصدا أبصرت الذي يحصد ندمت على ماذا؟ على التفريط. متى؟ في زمن البذر. ماذا تقول؟ يا ليتني بذرت يوم بذر فلان. وهذا مناسب لموعظة أو لدرس الحث على العلم الذي أخذناه قبل قليل.